أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
يقع الكلام في المجاز لغة ثم اصطلاح. أما لغة فالمجاز مصدر ميمي أصله مجوز، ثم نقلت حركة الواو إلى الساكن قبلها فأدى ذلك إلى سكونها، فانقلبت ألفا لسكونها وانفتاح ما قبلها، فكان الأصل مجوز بسكون الجيم وانفتاح الواو، ثم لازم من نقل الواو إلى الساكن قبلها أن تسكن حركة الواو. وحرف العلة إذا كان ساكنا فإنه يتبع في انقلابه حركة ما قبله، وقد انفتح ما قبل الواو فقلبت الواو الساكنة ألفا، فأفضى ذلك إلى أن تصير الكلمة مجازا. والمصدر ها هنا في اشتقاقه مأخوذ من الفعل جاز، أو فقل جاوز، من جاوز الحد إذا تعداه، ثم نقلت هذه الكلمة التي حقها أن تستعمل في المصدر، أي التي حقها أن تكون وصفا لاحقا للذوات، نقلت من الوصفية إلى الإسمية فجعلت اسما للكلمة التي تعدت معناها الأصلي فاستعملت في غيره من المعاني، فصار المجاز اسما للكلمة التي لها هذا الاستعمال، وإن كانت في أصلها وصفا لكل شيء يتعدى حده. ثم إن هذا المصدر إما مأخوذ من الفعل اللازم فيشتق منه اسم فاعل، وإما مأخوذ من الفعل المتعدي فيشتق منه اسم مفعول، فعلى الأول يكون ذلك وصفا للكلمة التي تجاوز الحد أو تتجاوز الحد، وعلى الثاني تكون وصفا للكلمة المجوز بها الحد، أي التي وقع تجاوز الحد بها. هذا بحسب ما ذكره الشيخ عبد القاهر في أسرار البلاغة، ولكن للماتن ها هنا مسلكا آخر في بيان النقل والاشتقاق. وحاصل الخلاف بين الشيخ وبين الماتن أن المجاز مصدر، والمصدر قد يستعمل في الحدث وقد يستعمل في الزمان وقد يستعمل في المكان، فالتجوز أو المجاوزة قد تكون وصفا للحدث الذي وقع به التجوز، وقد يكون اسما لمكان المجاوزة، وقد يكون اسما لزمانها. ولا خلاف بينهما في أن التجوز ها هنا لم يكن ولم يستعمل في زمان التجاوز، في زمان حصول المجاوزة أو التعدي، ولكن ذهب الجرجاني إلى أن المجاز الاصطلاحي إنما نقل عن المجاز الذي هو مستعمل في الحدث، أي في نفس معنى التعدي. ولذلك قلنا إن المجاز مجوز وصف لنفس التعدي، ثم نقلت هذه الكلمة من وصفيتها، جيد، لأنها تستعمل في الحدث والحدث وصف، جيد، فجعلت اسما للكلمة التي استعملت في غير المعنى الذي هو لها. وأما الماتن فيرى أن المجاز الاصطلاحي منقول عن اسم لمكان التعدي، بمعنى أن المجاوزة أو المصدر الذي هو المجوز له جملة من الاستعمالات، ومن استعمالاته أن يكون اسما للمكان الذي يقع فيه التعدي، كما يقال في المتجر إنه اسم لمحل التجارة، جيد، على وزن مفعل، فهو مصدر ميمي. فالمصدر الميمي كما يستعمل لنفس الحدث وهو التكسب أي التجارة، كذلك يستعمل لمكان وقوع هذا الحدث فيكون اسما لمحل التجارة، جيد. فقد ذهب الماتن إلى أن المجاز الاصطلاحي اسم لمكان التجوز، جيد، ثم نقلت هذه الكلمة إلى المجاز باعتبار أن هذه الكلمة هي الطريق لوقوع ذلك الحدث وهو التعدي. كيف كان؟ لعل الذي بعث الماتن على هذا الارتكاب هو أنه وجد أن في استعمال المصدر بمعنى اسم الفاعل أو اسم المفعول نحوا من التجوز ومن التسامح، جيد، ولذلك ذهب إلى أن الأولى في النقل هو أن يكون المجاز الاصطلاحي منقولا عن اسم المكان أو عن المصدر الذي يستعمل في المكان، لا عن المصدر الذي يستعمل في الحدث، لأن المجاز إذا كان منقولا عن المصدر الذي يستعمل في الحدث فإن اشتقاق هذا المصدر من اسم الفاعل أو اسم المفعول لا يخلو من التجوز والمسامحة، جيد، هذا من الجهة اللغوية. وأما اصطلاحا فكان الأصل أو كانت القاعدة أن يعرف ذلك المجاز أولا ثم بعد ذلك تبين أقسامه، لأن التقسيم حكم على المقسم بالانقسام، والحكم على شيء فرع تصوره، ولكنهم عدلوا عن مقتضى الأصل فقسموا المجاز إلى قسمين، إلى مفرد ومركب، ثم شرعوا في بيان كل واحد من الأقسام. والسبب في ذلك أن بين النحوين، بين هذين النحوين من أقسام المجاز تباينا، بحيث لا يمكن إدراجهما تحت جامع وتعريف واحد. فإن قلت كيف يستقيم تباين الأقسام مع كون هذه الأقسام مندرجة تحت مقسم واحد، فإن علامة المقسم أن يكون متضمنا ومنحفظا في كل واحد من الأقسام، قلنا قد اتضح ذلك بما لا مزيد عليه، إذ لا تكون القسمة حينئذ قسمة حقيقية، وإنما تكون نسبة الأقسام إلى المقسم كنسبة المعاني، أو المقسم تكون نسبة المقسم إلى أقسامه كنسبة اللفظ الواحد أو اللفظ المشترك إلى معانيه المتباينة. فالتقسيم تقسيم صوري وليس تقسيما حقيقيا. أو فقل يوجد النحوان متباينان قد اشتركا في أن لهما تسمية واحدة، والتسمية يكفي فيها أدنى مناسب. إذا قد اتضح ذلك فالمجاز على قسمين: مجاز يكون وصفا للمفرد أي يكون وصفا للكلمة سواء كانت اسما أو فعلا أو حرفا، ومجاز يكون وصفا للمركب. يقع الكلام أولا في المجاز الذي هو وصف للمفرد، والمجاز بهذا المعنى اسم للكلمة التي تستعمل في غير المعنى الذي وضعت له باصطلاح التخاطب. ومثل هذا التعريف لا يحتاج إلى بيان بعدما وقفنا على تعريف الحقيقة، فإن الضد يظهر حسنه الضد. فلما كانت الحقيقة عبارة عن الكلمة التي تستعمل فيما وضعت له باصطلاح التخاطب، فالمجاز نقيض أو ضد هذه الكلمة. إذن المجاز هو الكلمة التي وضعت لمعنى ثم استعملت في غير المعنى الذي وضعت له في اصطلاح التخاطب. وقيد في اصطلاح التخاطب ها هنا إنما هو قيد للوضع لا قيد للاستعمال، أي إنها عندما استعملت في هذا المعنى جيد، فإنها استعملت في هذا المعنى التي لم تكن موضوعة له عند المستعمل أي عند المتكلم. لا أنها وضعت لمعنى واستعملت في معنى له استعمال في التخاطب، لا، واستعملت في معنى ليس هو المعنى الذي حصل عليه الاصطلاح، يعني ليس هو المعنى الذي تواضع عليه، أي ليست هي هو المعنى الذي ثبت له الوضع في اصطلاح في عرف المتكلم، والمعنى ظاهر حينئذ. ولكن لما كان المجاز عبارة عن استعمال أو عبارة عن الكلمة التي تستعمل في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب، فلازم هذا التعريف أن تكون الكلمة أو أن يكون الانتقال من اللفظ إنما هو إلى المعنى المجازي لا إلى المعنى الحقيقي. ومن هنا احتاج الاستعمال المجازي إلى شيئين: احتاج إلى سبب يبرر هذا الانتقال من اللفظ إلى المعنى المجازي، وإلى سبب آخر يمنع من الانتقال من اللفظ إلى معناه الحقيقي. بعبارة ثانية، إن الانتقال من أحد الشيئين إلى الآخر حيث لا يكون ذاتيا فلا بد لحصول الانتقال من وجود علاقة، وهذه العلاقة في الاستعمال الحقيقي كانت هي الوضع، ولكن فرض المقام أن الاستعمال ها هنا مجازي، أو فقل أن الانتقال إنما هو من اللفظ إلى غير معناه الذي وضع له، فلا يمكن أن تكون العلاقة هي علاقة الوضع. ومن هنا وجب وجود أمرين حتى يصح الاستعمال المجازي: الأمر الأول أن يكون هناك علاقة توجب الانتقال من اللفظ إلى معناه المجازي، وإلا لم يصح هذا الانتقال. والأمر الثاني أن هذا اللفظ لما كان له معنى قد وضع له اللفظ، فكان مقتضى القاعدة أن يحصل الانتقال من هذا اللفظ إلى معناها الحقيقي. إذا الفرض أن الوضع علاقة توجب الانتقاء، فلا بد كي يصح الاستعمال المجازي أن يكون هناك علاقة تصحح الانتقال من الحقيقة من اللفظ إلى معناه المجازي، في نفس الوقت الذي يجب أن يكون هناك مانع يمنع من الانتقال من اللفظ إلى معناه الحقيقي. بعبارة ثالثة، إن اللفظ حقه أن ينتقل منه إلى معناه الحقيقي، لأن بينه وبين المعنى الحقيقي علاقة توجب الانتقال. واللفظ حيث إنه لا يستعمل إلا في معنى واحد، إذ لا ينظر إلى اللفظ إلا بما هو فان في معناه، ولا يفنى الواحد في اثنين بما هما متغايرين أو بما هما متغايران. فلما كان اللفظ بحيث لا يصح استعماله إلا في معنى واحد، فهو مما لا ينتقل به إلا إلى معنى واحد من المعاني، وحق اللفظ أن ينتقل منه إلى معناه الحقيقي لوجود علاقة بينه وبين ذلك المعنى الحقيقي. فالانتقال منه إلى غير معناه الحقيقي يحوجنا إلى إيجاد علاقة بين اللفظ وبين معناه غير الحقيقي، يعني بين معناه المجاز. ولا بد أن تكون هذه العلاقة أقوى من العلاقة التي بينه وبين المعنى الحقيقي، وإنما تكون أقوى إذا أوجدنا مانعا يمنع من الانتقال من اللفظ إلى معنى الحقيقي. ولذلك شرط في المجاز أمرين: شرط أولا أن يكون هناك علاقة بين اللفظ ومعناه المجازي، وثانيا أن يكون هناك مانع يمنع من الانتقال إلى المعنى الحقيقي، وقد سمي هذا المانع بالقرينة الصارفة. ثم إن هذه العلاقة التي بين اللفظ والمعنى المجازي، يعني المعنى غير الحقيقي، لا يمكن أن تكون علاقة مباشرة، إذ لو كانت علاقة مباشرة بأن اقترن نفس اللفظ ابتداء بالمعنى المجازي لكانت هذه العلاقة المباشرة هي الوضع، فلم يعد، فما فرض استعمالا لللفظ في غير ما وضع له صار استعمالا فيما وضع له، لأننا لا نريد من الوضع إلا ما كان قرنا أكيدا بين اللفظ والمعنى. فلو كانت العلاقة بين اللفظ والمعنى المجازي علاقة مباشرة من دون التوسط شيء، لم تكن علاقة المعنى المجازي باللفظ أبعد من علاقة المعنى الحقيقي باللفظ، بل يصبح اللفظ إما موضوعا لهما معا أو موضوعا للمعنى المجازي من أول الأمر. ومن هنا لما لم يكن بالإمكان أن تكون علاقة المعنى المجازي باللفظ علاقة مباشرة، وجب أن تكون تلك العلاقة علاقة بواسطة، ولا واسطة بين المعنى المجازي وبين اللفظ إلا المعنى الحقيقي. فالعلاقة في المعنى المجازي حقيقة إنما هي علاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، ثم بضم العلاقة بين المعنى الحقيقي واللفظ يتشكل عندنا علاقة بين المعنى المجازي وبين اللفظ، ولكنها عبارة عن مجموع علاقتين أو عن مجموع اقترانين كما سوف يتضح. نعم، بعد أن تتشكل هذه العلاقة لا مانع من أن ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى المجازي مباشرة ومن أول الأمر، بحيث لا يلتفت إلى المعنى الحقيقي أساسا لوجود القرينة الصارفة على مستوى الدلالة التصورية. ولكن هذا لا يعني أن هذه العلاقة عند تشكلها قد نتجت نتاج قد كانت نتاج اقتران المعنى المجازي باللفظ من أول الأمر. ولذلك في المنطق ذكروا أن من طرق تحويل المجاز إلى الحقيقة هو أن تتحول هذه العلاقة غير المباشرة إلى علاقة مباشرة بين المعنى المجازي وبين اللفظ. ويظهر أو أكثر ما يظهر هذا الفرق عندما يهجر استعمال المعنى الحقيقي. إذن الاستعمال المجازي يشترط فيه أمران: الأول أن يكون هناك علاقة بين اللفظ والمعنى المجازي حتى يصح الانتقال، لأن الانتقال لا بد له من سبب، إذ ليس الانتقال من اللفظ إلى أي من المعاني هو أمر ذاتي. ويشترط أيضا أن يكون هناك قرينة صارفة عن إرادة المعنى الحقيقي، إذ الفرض أن اللفظ قد وضع لمعنى والوضع أمر يوجب الانتقال، مع أن الانتقال ليس إلى المعنى الحقيقي وإنما إلى المعنى المجازي، واللفظ لا يستعمل إلا في معنى واحد، فإرادة استعماله في غير ما وضع له إنما هي في رتبة متأخرة عن منع استعماله فيما وضع له. ثم العلاقة بين اللفظ والمعنى المجازي لا يمكن أن تكون علاقة مباشرة بحيث تتكون النتيجة اقتران اللفظ من أول الأمر بالمعنى المجازي ومن دون واسط، وإلا انقلبت هذه العلاقة إلى واضع، ولم يكن المعنى المجازي حينئذ واقعا في طول المعنى الحقيقي، فما فرض مجازا لا يعود مجازا، هذا خلف الفرض. فوجب أن تكون العلاقة بين اللفظ والمعنى المجازي علاقة غير مباشرة، والعلاقة غير المباشرة هي العلاقة التي تنشأ نتيجة توسط شيء بين ذوي العلاقة. وما يمكن أن يتوسط بين اللفظ وبين المعنى المجازي إنما هو المعنى الحقيقي ليس غير. فوجب أن يكون هناك نحو علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، ولا نريد من العلاقة إلا القرنة أيضا كما سيأتي. إذن ما هو الفرق عن الوضع؟ ولكن هذا الاقتران اقتران بين معنيين لا بين لفظ ومعنى، وبهذا افترق الاستعمال المجازي عن الاستعمال الحقيقي، أو بهذا صار يصح أن نسمي القرن إنه قرن، أو بهذا صح أن نسمي أو نعرف الوضع بأنه قرن، ولكن بين اللفظ والمعنى. وأما المجاز فهو قرن بين المعنى والمعنى، يحصل بسببه قرن بين اللفظ والمعنى. جيد، فلا بد من وجود إذن علاقة أولى بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، ثم المعنى الحقيقي له علاقة باللفظ وهو الاقتران أيضا، فينشأ بسبب مجموع الاقترانين اقتران بين اللفظ وبين المعنى، فيصح حينئذ الانتقال من اللفظ إلى المعنى المجازي إذا فرضنا وجود مانع يمنع من التوجه إلى المعنى الحقيقي الذي هو أقرب المعاني. واضح؟ ولهذا إذا انعدمت القرينة لم يتوجه الذهن إلا إلى المعنى الحقيقي، لأن المعنى الحقيقي واقع قبل المعنى المجازي، أو أقرب إلى اللفظ، أقرب إلى اللفظ من المعنى المجازي، واللفظ لأنه لا يستعمل إلا في معنى واحد، فأقرب هذه المعاني إلى اللفظ هو المعنى الحقيقي. ولذلك أيضا عندما تنوجد القرينة لا يتوجه إلى المعنى الحقيقي من أول الأمر، لأنه حيث يوجد مانع من الانتقال فإنما ينتقل إلى أقرب المعاني الممكنة حينئذ وهي المجاز، وهذا بخلاف اللفظ المشترك بالنسبة إلى معانيه. جيد، ثم لما كان الاستعمال المجازي أو لما كان المجاز من شروطه وجود هذه العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، فيمكن حينئذ أن نقسم هذا المجاز باعتبار هذه العلاقة الكائنة بين المعنيين الحقيقي والمجازي إلى قسمين، فنقول قد ثبت أن المجاز يشترط فيه وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي التي بسببها تنشأ علاقة بين المعنى المجازي وبين اللفظ. فهذه العلاقة بين المعنيين لا يخلو إما أن تكون هي علاقة المشابهة، فإن المشابهة توجب اقتراناً بين الشيئين بسبب اشتراكهما في الوصف الواحد، وإما أن تكون العلاقة المحصلة للاقتران شيئا آخر غير المشابه. فإن كانت العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هي المشابهة، فيقال للمجاز إنه مجاز استعاري، أي إنها استعارة. وإن كانت العلاقة غير المشابهة فإنها يسمى المجاز حينئذ مجاز إرسال. ولعل تسمية هذا المجاز بالمجاز المرسل لأن الإرسال بمعنى الإطلاق وعدم التقييد، أرسلت الناقة أي فككت قيدها، ومثل هذا المجاز مطلق لأي علاقة ما خلا التشبيه. وسيأتي أن له أمثلة وأنحاء كثير، كعلاقة السبب بالمسبب، أو المسبب بالسبب، أو الجزء بالكل، أو الكل بالجزء، أو الحال بالمحل، أو المحل بالحال، وغير ذلك من العلاق الكثيرة. فكأن هذا النحو من المجاز لوجود لأن العلاقة فيه تحصل بطرق مختلفة، جيد، فكأنه لم يتقيد بنحو خاص من العلاقة. وهذا بخلاف مجاز الاستعارة، فإن الاستعارة مقيدة، أو العلاقة فيها مقيدة بنحو خاص ومخصوص، وهو المشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. جيد. وإذا كان المجاز منقسما إلى قسمين، التفت، إلى مجاز مرسل وهو المجاز التي تكون العلاقة بينه وبين المعنى الحقيقي علاقة غير المشابهة، فإذا كان المجاز ينقسم إلى قسمين، إلى مجاز مرسل وإلى استعارة، فالاستعارة قسم من أقسام المجاز. وإذا كان المجاز اسما للكلمة التي تستعمل في غير ما وضع لها، التفت، فالاستعارة كذلك اسم للكلمة التي تستعمل في غير ما وضع له اللفظ. فالاستعارة ليست اسما للحدث، وإنما هي اسم للكلمة، لأنها قسم من أقسام المجاز الذي جعل منقولا واسما لنفس الكلمة. فالاستعارة كذلك تكون اسما للكلمة التي تستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة. والاستعارة بهذا المعنى إذا كانت اسما للكلمة فهي علم له، وما يكون علما للشيء واسما له لا يشتق منه، فلا يقال مستعار منه ومستعار ومستعار له، لأن الاستعارة هي نفس الكلمة حينئذ، صحيح؟ اسم للكلمة، هذه الكلمة تسمى استعارة، فلا معنى لأن تقول هناك مستعار ومستعار له ومستعار منه. ولذلك زاد الشارح أو الماتن في بيان ذلك فقال: إن الاستعارة التي يشتق منها مستعار ومستعار منه ومستعار له ليست الاستعارة التي هي قسم من أقسام المجاز. بعبارة ثانية، إن الاستعارة وإن كان حقها في البلاغة أن تكون اسما للكلمة التي استعملت في غير ما وضع لها، وهي بهذا التقدير مما لا يشتق منها، إلا أنها كثيرا ما تطلق في كلمات أهل البلاغة على نفس الحدث، أي على نفس الاستعمال، في غير ما وضع له. ويكون هذا الاستعمال مجازيا في عرف أهل البلاغ. وإذا أطلقت الاستعارة وأريد منها نفس المعنى الحدثي أي إنشاء الاستعارة فهي حينئذ مما يشتق منها مستعار ومستعار منه ومستعار له واستعار. ففي قولنا رأيت أسدا يرمي، الاستعارة ها هنا هي نفس هذا التكلم، نفس الاستعمال هو الاستعارة لا الكلمة. فلا كلمة من هذه من كلمات، فلا يعني أي كلمة من كلمات هذا التركيب لا تتصف أي كلمة من كلمات هذا التركيب بأنها استعارة، وإنما الاستعارة نفس هذا الاستعمال، نفس التركيب. وأما المستعار فهو لفظ الأسد أي لفظ المشبه به، استعرنا الاسم. والمستعار منه، نحن استعرنا لفظ الأسد ممن؟ من الحيوان المفترس. فالمستعار منه هو المشبه به معنا، أما المستعار فهو لفظ المشبه به. وقد استعرناه لمن؟ لزيد بقرينة يرمي. فالمستعار له هو المشبه الذي لا ذكر له في الكلام، وإنما عوض عنه بالقرينة الدالة عليه. إذن فإش هذه الأوصاف إنما تشتق من الاستعارة بمعناها الحدثي، وأما الاستعارة بمعناها الاصطلاحي فمما لا يشتق منها لا مستعار ولا مستعار له ولا مستعار منه، لأنها حينئذ تكون اسما للكلمة، لأنها تكون قسما من أقسام المجاز الذي هو اسم للكلمة. فالاستعارة كلمة والكلمة لا يشتق منها هذه الأشياء. جيد، إذن المجاز يحتاج إلى قرينة، والقرينة إن كانت أو عفوا المجاز يحتاج لابد له من علاقة توجب الانتقال من اللفظ إلى معنى الحقيقي، وهذه العلاقة إن كانت المشابهة فهو الاستعارة، كما في قولنا رأيت أسدا يرمي، لأنها بمنزلة قولنا رأيت زيدا الذي هو كالأسد يرمي، ولكنه قد حذف المشبه وأريد من المشبه به نفس ما يراد من المشبه، أي حذف المشبه واستعمل المشبه به في المشبه، فلم يرد الحيوان المفترس وإنما أريد زيد من أول الأمر، ولكن لعلا والذي برر هذا الانتقال وجود شيئين، وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي، فإن المشابهة لما كانت توجب اشتراكا بين شيء فهي توجب اقترانا بينهما. جيد، طيب، وأوجدت هذا الأمر الأول، والثاني وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي وهو الرماية في المثال. ومن هنا صح أن تعرف الاستعارة بأنها مجاز أو بأنها تشبيه حذف أحد ركنيه وعوض عنه بشيء من لوازمه. ولذلك سوف يأتي معنا أن التشبيه لما كان قوامه بركنيه المشبه والمشبه به، والمجاز عبارة عن تشبيه حذف أحد ركنيه وعوض عنه بشيء من لوازمه، حتى تكون هذه القرينة قرينة صارفة عن إرادة المعنى الحقيقي من الطرف الآخر. جيد، فحينئذ سوف ينقسم الاستعارة عندنا إلى قسمين، لأن الاستعارة لما كانت تشبيها حذف أحد ركنيه، والتشبيه كان له ركنان، فإن كان المحذوف هو المشبه فللاستعارة اسم، وإن كان المحذوف المشبه به فللاستعارة اسم آخر. ومن هنا انقسمت الاستعارة إلى قسمين، إلى استعارة تصريحية وإلى استعارة مكنية كما سيأتي. إذن فيصح أن نعرف الاستعارة بأنها تشبيه حذف أحد ركنيه، ولا بد أن يعوض عنه بشيء من لوازمه حتى تكون هذا اللازم قرينة على استعمال الطرف المذكور في ذلك المحذوف. جيد، وأما المجاز المرسل فلا ضابطة حقيقة لنوع هذه العلاقة التي تنشأ بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي. ولكن بالاستقراء والتتبع يمكن أن نقف على جملة من العلائق أو من العلاقات. جيد. والضابط في حصول العلاقة أن تكون بحيث توجب اقتراناً في الذهن بينهما، سواء كان أحد المعنيين سبباً حقيقياً للآخر أو مسبباً حقيقياً عنه، أو لم يكن سبباً حقيقياً بل كان سبباً تنزيلياً مثلاً. بعبارة ثانية، لا نريد من وجود علاقة توجب الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي أن يكون أحدهما سبباً حقيقياً للآخر، كما وقع في ذلك بعض الشراح على ما سيأتي من الشارح نفسه. لا نريد من العلاقة التي توجب الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي علاقة السببية الحقيقية، حتى يقع البحث في أن الاستعمال المجازي هل هو انتقال من الملزوم إلى لازمه أو من اللازم إلى ملزومه. بل المراد من التلازم ها هنا، أو المراد من الملازمة هنا التلازم، أي التصاحب في الذهن. جيد. وبهذا يقوى أن نشوف بوادر نظرية القرن الأكيد كانت موجودة عند أهل البلاغة، لأنهم صرحوا أننا لا نريد من العلاقة علاقة السببية الحقيقية، يعني قل أو فقل علاقة امتناع الانفكاك خارجا أو ذهنا. لا، قالوا بل يكفي في حصول هذه العلاقة أن يكون تصور أحدهما بحيث يوجب تصور الآخر، أي أن يكون هناك تصاحب بينهما في الذهن، سواء كان أحدهما لازما أو ملزوما حقيقيا أو لم يكن كذلك. جيد. وإنما يصير كاللازم أو كالملزوم بالنسبة إليه. ولذلك مثلا حكم على مثل علاقة الكل والجزء بأنها علاقة توجب الانتقال، لأن الكل كثيرا ما يتوقف حضوره على استحضار في الذهن، على استحضار جميع أجزائه فقط، وإن كان قد يحضر الكل من دون أن يحضر شيء من أجزائه. ولذلك أوجبوا في الجزء أن يكون ذلك الجزء هو أشرف الأجزاء أو أكثر الأجزاء مقصودية عند المتكلم، كما سيأتي معنا الآن مثلا في تسمية ربيئة القوم بالعين. والمراد من ربيئة القوم هو ذلك الجاسوس الذي يتطلع على عورات العدو، فيقال أرسلت عيوني إلى المدينة، ويراد من ذلك أنني أرسلت ربيئتي إلى المدينة. فإن الذي صحح الانتقال هنا من الجزء إلى الكل استعمل تفت هو استعمال للجزء وإرادة للكل، ولم يرسل عينه وإنما أرسل الجاسوس، ولكن لأن هذا الجاسوس إنما يقصد من أجل أن يتطلع على عورات الآخرين، والتطلع على عورات الآخرين إنما يحصل بآلة العين، فكانت هذه العين هي أشرف الأجزاء بالنسبة إلى ربيئته إلى الربيئة. جيد. ولذلك عندما يقال إن العلاقة الجزء والكل علاقة تصحح الانتقال، هذا ليس على إطلاقه، وإنما هي تصحح الانتقال بقدر ما تشكل قرنا أكيدا بين الجزء والكل. والقرن الأكيد بين الجزء والكل ليس بين كل جزء وبين كله، إذ كثيرا ما نلتفت إلى الكل من غير أن نلتفت إلى أجزائه، أو قد نلتفت إلى الكل ولا نلتفت إلى بعض أجزائه، وإن التفتنا إلى البعض الآخر. ومن هنا وجب أن يكون هذا الجزء أشرف الأجزاء، أي أكثر الأجزاء قصدا، أي من الأجزاء التي لا يغفل عنها عند تصور الكل بحسب العادة. فإذا كان القصد إلى الربيئة، إذا كان القصد إلى الربيئة فيصح استعمال العين، لأن الربيئة إنما تقصد من أجل عينها. وإذا كان القصد إلى السياف أو إلى الجلاد فالقصد حين التفت فالعلاقة إنما هي بين السيف وبين السياف وبين يده،
لأن السياف إنما يقصد من أجل أنه ينفذ الأحكام وتنفيذ الحكم، إنما تشرف عليه آلة اليد لا العين، فتكون حينئذ العلاقة المبررة للانتقال هي اليد لا العين. لا أننا يصح أن نأتي بأي جزء من الأجزاء ونقصد منه الكل، فلا يقال أرسلت يدي على إرادة الربيع ولا أرسلت عيني على إرادة السياف والجلاد، فإن مثل هذه العلاقة لا توجب اقتراناً. واضح؟ فعندما نقول إن الانتقال حصل بعلاقة الجزء والكل، لا نريد ذلك على إطلاقه، وإنما نريد أن هذه العلاقة تبرر الانتقال بالقدر الذي توجد فيه اقترانا في الذهن. جيد؟ وإن لم يكن أحدهما سببا حقيقيا للآخر. وأما بقية العلائق فأمثلتها تأتي تباعا. فمن تلك العلاقات مثلا استعمال الحال وإرادة المحل، أو استعمال المحل وإرادة الحال. ومن تلك العلاقات استعمال السبب وإرادة المسبب، أو استعمال المسبب وإرادة السبب. ولكل واحد من هذه الأمثلة والاستعمالات نكتة بلاغية سوف نطبق ذلك عند على العبارة. نقرأ هذا المقدار ونطبق. بعد مش واضح. نقرأ. قال: والمجاز في الأصل مفعل من جاز المكان يجوزه إذا تعداه، نقل إلى الكلمة الجائزة. شوف، جعلها من اسم الفاعل إلى الكلمة التي هي جائزة مكانها، جائزة مكانها، أي المتعدية مكانها الأصلي أو المجوز بها. يعني نقل إلى الكلمة المجوز بها على معنى أنهم جازوا بها وعدوها مكانها الأصلي. كذا في أسرار البلاغة. فالمجاز الاصطلاحي عند الجرجاني منقول من المصدر المستعمل في الحدث. جيد. وذكر المصنف أن الظاهر من قولهم جعلت كذا مجازا إلى حاجة، جعلت كذا مجازا إلى حاجة، أي طريقا لها. فالمجاز عنده منقول من المصدر الذي هو اسم مكان لوقوع الحدث، على أن معنى جاز المكان أي سلكه، فإن المجاز طريق إلى تصور معناه. فالمجاز مفرد ومركب وهما مختلفان، فعرفوا كلا على حدة. صار واضح. قال: أما المفرد فهو الكلمة، شوف هو نفس الكلمة لا استعمال كذا، فهو الكلمة المستعملة احترز بها عن الكلمة قبل الاستعمال، وهو واضح، فإنها لا تسمى لا حقيقة ولا مجازا، فإنها ليست بمجاز ولا حقيقة. طيب، مستعملة قال في غير ما وضعت له، احترز عن الحقيقة، فإنها كلمة مستعملة فيما وضعت له، مرتجلا كان أو منقولا أو غيرهما. أشار إلى أن المنقول والمرتجل والمشترك كل هذا يندرج تحت الحقيقة. جيد. لأن اللفظ المشترك قلنا لا ينافي الحقيقة، ولذلك خرج المجاز ولم يخرج المشترك اللفظي، لأنه استعمال اللفظ في غير فيما وضع له. غاية الأمر أنه احتاج إلى قرينة معينة لا إلى قرينة صارفة. قال: احترز عن الحقيقة مرتجلا كان أو منقولا أو غيرهما. طيب، يعني مختصا مثلا. وقوله في اصطلاح التخاطب التفت متعلق بالوضع لا متعلق بالاستعمال على ما بيناه. قال: متعلق بقوله وضعت، قيد بذلك ليدخل المجاز المستعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر. التفت. قلنا إذن لما قيد كل من الحقيقة والمجاز بأنه بكون الوضع في اصطلاح التخاطب، علم حينئذ أن الحقيقة والمجاز صارتا من الأوصاف النسبية، فرب حقيقة بالنسبة إلى اصطلاح هي مجاز بالنسبة إلى اصطلاح آخر. وهذا التقييد ها هنا إنما هو للإشارة إلى ما ذكرنا. فالصلاة مثلا استعمالها في الأركان المخصوصة من متكلم لغوي هو مجاز، لأنه قد استعملها في الأركان المخصوصة، وهذا الاستعمال منه ليس بحسب الاصطلاح الذي وضعه هو. اصطلاح التخاطب قلنا المراد من التخاطب التكلم، فهي في اصطلاح المتكلم لم توضع لهذا المعنى، فقد استعملها في معنى غير المعنى الذي وضعها هو له. فاستعمال الصلاة في الأركان المخصوصة إن كان المتكلم، إن كان من قبل متكلم لغوي، فهذا الاستعمال مجازي. وفي نفس الوقت استعمال الصلاة في الأركان المخصوصة من متكلم شو؟ من متكلم شرعي يكون استعمالا حقيقيا، كل ذلك بسبب اصطلاح التخاطب. قال: قيد بذلك ليدخل المجاز المستعمل فيما وضع له، ولكن وين؟ في اصطلاح آخر. الآن التفت، استعمال الصلاة في الأركان المخصوصة عند أهل اللغة استعمال في غير ما وضع له، صحيح؟ ولكن التفت، ولكن هذا يصدق عليه أنه مجاز أو لا؟ استعمال الصلاة في الأركان المخصوصة بالنسبة إلى اللغوي يصدق عليه أنه مجاز أو لا؟ مع أنه استعمال في ما وضع له بالنسبة إلى اصطلاح آخر، وهو اصطلاح أهل الشرع، فأراد أن يدخل هذا النحو. جيد؟ قال: ليدخل المجاز، قيد بذلك ليدخل المجاز المستعمل فيما وضع له. إذن كيف يسمى مجازا وقد كان مستعملا فيما وضع له؟ نقول هو مستعمل فيما وضع له باصطلاح آخر، في اصطلاح آخر كلفظ الصلاة، إذا استعمله بعرف الشرع في الدعاء مجازا. شوف، بعرف الشرع استعمله في الدعاء، يعني في المعنى اللغوي وفي الوضع اللغوي، فإنه وإن كان مستعملا في موضع له في الجملة، يعني له، هو له معنى من المعاني قد استعمل فيه في موضع له، فليس بمستعمل في موضع له في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب عن الشرع، وليخرج من الحقيقة ما يكون له معنى آخر باصطلاح آخر كلفظ الصلاة المستعملة بحسب الشرع في الأركان المخصوصة، فإنه يصدق علي أنه كلمة مستعملة في غير ما وضعت لا، لكن بحسب اصطلاح آخر وهو اللغة، لا بحسب اصطلاح التخاطب وهو الشرع، على وجه يصح متعلق بالمستعملة، يعني هي الكلمة التي استعملت في غير ما وضعت لا، شوف، على وجه يصح، هذا على وجه يصح إشارة إلى الشرط الأول، يعني على وجه يوجد علاقة بين هذا اللفظ وبين المعنى المجازي. والشرط الثاني ما هو؟ أن يكون هناك مانع من إرادة المعنى الحقيقي، جاء بالقيد الثاني. قال: على وجه يصح، هذا إشارة إلى الشرط الأول متعلق بالمستعملة مع قرينة عدم إرادته، أي عدم إرادة الموضوع له. واضح شو المراد من على وجه يصح؟ يعني استعمال اللفظ في معنى مجازي على وجه يصح مثل هذا الاستعمال، والذي يصحح هذا الاستعمال أن يكون هناك علاقة تبرر الانتقال من اللفظ إلى المعنى المجازي، وهذه العلاقة جيد لا تتشكل مباشرة، وإنما هي علاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، ثم بين المعنى الحقيقي وبين الله. والمراد من العلاقة ما يوجب الاقتران، جيد، سواء كان الاقتران بنحو العلية الحقيقية أو كان بنحو العلية التنزيلية. طيب، هذا الشرط الأول. ثم الشرط الثاني، لأن اللفظ لا يستعمل إلا في معنى واحد، قال: مع قرينة عدم إرادة الموضوع المعنى الموضوع له. ليش؟ لأن علاقة اللفظ بالمعنى المجازي علاقة بعيدة، فلا ينتقل من اللفظ إلى المعنى المجازي، وإنما ينتقل إلى المعنى الحقيقي، ولا ينتقل إليهما معا، لأن اللفظ لا يستعمل إلا في معنى واحد، فلا بد من منع إرادة الأول. قال: فلا بد، التفت، فالفاء هنا فاء التفريع أو فاء السببية، يعني فعلم مما سبق أنه لا بد من العلاقة، والوجه في اللابدية صار واضحا، إذ الانتقال يحتاج إلى سبب، ولا يمكن أن يكون سبب الانتقال هو الوضع، وإلا انقلب المجاز حقيقة، فلا بد أنه علاقة أخرى غير الوضع. فقال: فلا بد للمجاز من العلاقة ليتحقق الاستعمال على وجه يصح. وإنما قيد بقوله على وجه يصح واشتراط العلاقة، يعني قيد بالوجه الذي يصح، وقيد باشتراط العلاقة. ليش؟ ليخرج الغلط من تعريف المجاز، كقولنا خذ هذا الفرس مشيرا إلى كتاب. ولك أنت إذا كان المصحح الاستعمال هو مجرد القاصد، فلنا أن نقصد بكل شيء كل شيء، لكن هذا ليس على وجه يصح، إذ لا علاقة توجب الانتقال. قال خذ هذا الفرس مشيرا إلى كتاب، لأن هذا الاستعمال ليس على وجه يصح، إذ لا علاقة، وإنما قيد بقوله مع قرينة عدم إرادته لتخرج الكناية، لأن الكناية استعمال لللفظ في غير موضع له، التفت، ولكن مع جواز إرادة المعنى الذي وضع له. الآن عندما تقول زيد كثير الرماد، أنت وإن أردت من كثرة الرماد الكرم، ولكن لا مانع أن يكون كرمه مسببا حقيقة عن كثرة الشواء، يعني عن كثرة الرماد، فقد تريد المعنى الحقيقي، وسيأتي تحقيق ذلك على حدة لنعرف ما المراد من الكناية. يوجد فيها مذاهب متعددة. قال لتخرج الكناية لأنها مستعملة في غير ما وضعت له، ولكن مع جواز إرادة ما وضعت له. التفت، فكأن هذا الشرط وهو وجود القرينة الصارفة قد جعله الشارح هنا شرطا لمجرد إخراج الكناية، حتى كأن هذا الشرط لو لم نشترطه لصح المجاز، ولكن دخلت فيه الكناية وهذا ليس في محله. فلهذا الشرط محقق لأصل المجاز، إذ لو لم تكن هناك قرينة صارفة لم يصح الاستعمال المجازي من أول الأمر، لأن اللفظ لا ينتقل منه إلا إلى معنى واحد، وهو أقرب المعاني المقترنة به، وأقرب المعاني وأقواها المقترنة به والمعنى الحقيقي. فلو لم يكن هناك قرينة تصرف عن المعنى الحقيقي لما حصل الانتقال إلى المعنى المجازي من أول الأمر. واضح إلى الآن أو لا؟ جيد. فمن دون هذا القيد لا يصح أصل المجاز، ولكن ظاهر كلمات الشارح أن هذا القيد إنما جيء به لإخراج الكناية، حتى كأننا لو لم نشترط هذا القيد لصح المجاز، ولكن دخلت فيه الكناية فلا يكون التعريف مخرجا، لا يكون مانعا. ومنه نعرف أنه لا يمكن أن نعرف الكناية، ولا يمكن أن نقبل هذا المعنى للكناية، لا يمكن أن نقبل الكناية بهذا المعنى، وهي أنها استعمال اللفظ في غير ما وضعت له، شوف، مع جواز أن يراد ما وضعت له، ولا يمكن ذلك، لأنك لجهة أنك قد استعملت اللفظ في غير ما وضع له فقد أفنيت هذا اللفظ في معناه المجازي. بعبارة لجهة أنك قد استعملت اللفظ في غير ما وضع له فقد جعلت هذا اللفظ سببا للانتقال إلى المعنى البعيد وهو المعنى المجازي، ولجهة أنك لم تنصب قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، فهذا يعني أن اللفظ له صلاحية الانتقال إلى المعنى الحقيقي، ولكن اللفظ لا يصلح إلا للانتقال إلى معنى واحد، فلا بد أن يراد منه المعنى حقيقي. ولذلك الكناية استعمال لللفظ فيما وضع له على مستوى الدلالة التصورية، وإنما التجوز على مستوى الإرادة الجدية، هذا يأتي تحقيقه فيما بعد. إذن فالكناية بهذا المعنى الذي طرح في أبحاثهم لا يمكن قبوله حقيقة، لأن فيه تهافتا، إذ كيف يستعمل استعمال اللفظ في غير ما وضع له دل يكشف عن أن اللفظ صالح للانتقال إلى المعنى المجازي، وصلاحية الانتقال إنما هي مسببة عن وجود قرن أكيد بين اللفظ والمعنى، والقرن الأكيد بين اللفظ والمعنى البعيد إنما يكون قرنا أكيدا إذا زال كل قرن أكيد بين اللفظ والمعاني الحقيقية. فكيف يؤتى بعد ذلك ويقال مع جواز إرادة المعنى الحقيقي؟ على كل حال قال وكل منهما، أي من الحقيقة والمجاز، باعتبار ناقله وباعتبار الواضح وباعتبار اصطلاح التخاطب، قال لغوي وشرعي وعرفي خاص. عرفي خاص يعني تابع لكل علم من العلوم، جيد، يعني يتعين ناقله كالنحوي والصرفي وغير ذلك، كالنحوي والصرفي وغير ذلك، أو عرفي عام لا يتعين ناقله، يعني عند عامة الناس شاع استعماله عند أكثر من من عرف لا يتعين ناقله، وهذه النسبة في الحقيقة بالقياس إلى الواضع، فإن كان واضعها واضع اللغة فحقيقة لغوية أو مجاز لغوي، وإن كان الشارع فشرعية وعلى هذا القياس، وفي المجاز باعتبار الاصطلاح الذي وقع الاستعمال في غير ما وضعت له في ذلك الاصطلاح، فإن كان هو اصطلاح اللغة فالمجاز لغوي، وإن كان اصطلاح الشرع فشرعي وإلا فعرفي عام أو خاص كالأسد. جاء بمثال الآن لأي شيء للمجاز، كالأسد للسبع، للسبع المخصوص والرجل الشجاع، يعني كالأسد الذي هو حقيقة في السبع المخصوص ومجاز في الرجل الشجاع، قال فإنه حقيقة لغوية في السبع، مجاز لغوي وفي الشجاع. والصلاة للعبادة المخصوصة والدعاء، فإنها حقيقة شرعية في العبادة، مجاز شرعي وين؟
في الدعاء.
في الدعاء، ولكن هذا بالنسبة إلى من؟ شوف، حقيقة شرعية في العبادة.
شرعي وإلا فعر في عام أو خاص، كيف خاص؟
الخاص التفت يعني أهله في فئة مخصوصة. الآن أهل المنطق مثلا، أهل المنطق لهم اصطلاح خاص مثلا للحجة، جيد، للدليل، لهم اصطلاح خاص لأي، للمفرد، للمركب، جيد، فهذا في عرف أهل المنطق، في عرف مخصوص. أما عندما لا يكون الاستعمال في عرف أهل علم خاص، يعني شاع استعماله عند عامة الناس، حتى استعمله أهل يعني كل أهل العلوم مثلا، أو أهل العلوم المتفرقة، فيقال عرف عام. جيد، قال وصلاة للعبادة المخصوصة والدعاء، فإنها يعني الصلاة حقيقة شرعية في العبادة، وإن كانت مجازا لغويا وين؟ في العبادة، ومجاز شرعي في الدعاء، وإن كانت حقيقة حقيقة لغوية
في الدعاء.
وفعل، لفظة فعل لللفظ المخصوص الذي هو في قبال الاسم والحرف، جيد، أعني ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. طيب، والحدث يعني فعل، لفظة فعل تستعمل في الحدث استعمالا حقيقيا لغويا، وتستعمل في الفعل الذي هو في قبال الاسم والحرف استعمالا لغويا مجازيا. جيد، وإن كان التفت هو حقيقة نحوية في الأول ومجاز نحوي في الثاني. والحدث فإنه حقيقة عرفية خاصة، يعني نحوية في اللفظ، خاصة يعني في عرف أهل النحو خاصة، مجاز نحوي في الحدث. ودابة لذي الأربع والإنسان، هي بالاصطلاح الخاص باصطلاح أهل علوم الحياة، الدابة لمن يدب على أربع، جيد، فهي في العرف الخاص حقيقة في وين؟ حقيقة في من يدب على أربع، ومجاز في الإنسان، ولكنها في العرف العام، يعني عرف عامة أهل الناس يطلقون على الإنسان أنه دابة لأنه يدب على الأرض مثلا. قال ودابة لذي الأربع والإنسان، فإنها حقيقة عرفية عامة في الأول، مجاز عرفي عام في الثاني. جيد، قال والمجاز مرسل، الآن شرع في تقسيم المجاز باعتبار العلاقة. جيد، مرسل إن كانت العلاقة المصححة غير المشابهة بين المعنى المجازي، شوف، والمعنى الحقيقي، وإلا فإن كانت العلاقة غير المشابهة، يعني كانت العلاقة المشابهة فاستعارة. فعلى هذا الاستعارة، شوف، هي نفس اللفظ، اسم للكلمة، المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي لعلاقة المشابهة، كأسد في قولنا رأيت أسدا يرمي، ولكن التفت، الاستعارة بهذا المعنى لا يشتق منها، لأنها اسم وعلم لللفظ للكلمة، ولذلك أضاف فقال وكثيرا ما تطلق الاستعارة على نفس فعل المتكلم، يعني على إنشاء هذا الاستعمال، أعني على استعمال اسم المشبه به في المشبه، فعلى هذا تكون بمعنى المصدر، وحينئذ يصح منه الاشتقاق، فهما أي المشبه به والمشبه مستعار منه ومستعار له، واللفظ أي لفظ المشبه به مستعار، لأنه بمنزلة اللباس الذي استعير من أحد فألبس غيره. والمرسل وهو ما كانت العلاقة غير المشابهة شرع بأمثلته. قال: كاليد الموضوعة للجارحة المخصوصة. هذه اليد صار الوقت عند الساعة ما كان ساعة
ساعة ساعة
جيد. قال: كاليد كاليد الموضوعة للجارحة المخصوصة إذا استعملت في النعمة. جيد. فتقول مثلا: فلان أيديه كثيرة، يعني نعمه كثيرة،
عطايا،
ها مراد عطاياه كثيرة، ولأن اليد هي التي تباشر إعطاء النعمة. جيد. لكونها بمنزلة العلة الفاعلية للنعمة. شوف قال بمنزلة العلة الفاعلية، ولا العلة الفاعلية هي نفس الشخص، لا يده، اليد مجرد آلة لإيجاد هذا الفعل، فليست علة فاعلية. ما منه الفعل هو نفس الشخص المعطي، لا يده آلة في الإعطاء، ولذلك قال بمنزلة العلة الفاعلية. فكأنما أطلق المسبب، أو عفوا أطلق السبب وأراد المسبب، لأن اليد لما كانت بمنزلة العلة الفاعلية فكأنه أطلق لفظ السبب واستعمله في معنى المسبب، لأن اليد لا ترجى من فلان إلا لأجل الإعطاء. والوجه في بلاغة هذا المثال حتى كأن يد فلان صارت مقصورة على نحو خاص من الأثر وهو العطايا. شوف البلاغة، لك أن تقول فلان نعمه كثيرة، ولكن عندما تقول أيديه كثيرة حتى كأن يده لا يرتجى منها شيء إلا، شوف اليد وإن كان يمكن أن يصدر منها آثار مختلفة، منها الضرب، منها الإعطاء، منها أشياء أخرى، الحمل وغير ذلك، ولكن كأنك قد افترضت تنزيلا أن هذه اليد ليس لها إلا أثر مخصوص، فصار لها اقتران خاص بذلك الأثر المخصوص، حتى إنه عند إطلاق هذه اليد لا يفهم إلا ذلك الأثر المخصوص وهو الإعطاء. ففيه مبالغة في كرم المعطي حتى كأن مجرد ذكر يده ذكر للعطاء، فيده لا يخرج منها أي أثر غير العطاء. واضح البلاغة فيه والمبالغة في ذلك الواجب. طيب، فتقول كاليد الموضوعة للجارحة المخصوصة إذا استعملت في النعمة لكونها بمنزلة العلة الفاعلية للنعمة، لأن النعمة منها تصدر وتصل إلى المقصود بها. وكاليد في القدرة، شوف في نفس الوقت التي استعملت اليد في النعمة هنا استعملت اليد وين؟ في القدرة. هذا بحسب المقام، بحسب العلاقة التي تريد أن تقول يد الله فوق أيديه، نفس كون المقام في مقام تجبر ومقام بيان للعزة الإلهية، فإنك تحمل اليد هنا على القدرة. جيد. ليش؟ لأن القدرة إنما تباشر باليد، وإنما تعمل هذه القدرة باليد حقيقة.
شيخ، هون كأنه صار فيه يعني قرينة صارفة وقرينة معين.
إنما ما في مشكلة. نعم. عندما يكون هناك أكثر من علاقة، مش التفت الصارفة عن المعنى الحقيقي، والمعينة معينة لأي من المعاني المجازية. يعني كأنه فرضنا إنه هذا المعنى المجازي يوجد بينه علاقة بينه وبين المعنى الحقيقي، هذه علاقة في طول المعنى الحقيقي، ويوجد جملة من المعاني المجازية التي بينها وبين المعنى الحقيقي ارتباط في عرض وقت، فتحتاج إلى معينة ها هنا. قال: وكاليد في القدرة، لأن أكثر ما يظهر سلطان القدرة يكون في اليد في الضرب. جيد. وبها تكون الأفعال الدالة على القدرة من البطش والضرب والقطح والأخذ وغير ذلك كالمنع والحبس وإلى آخره. جيد. بعد من أمثلة الاستعمال، من أمثلة المجاز المرسل، قال: والراوية. الراوية اسم، شوف اسم للبعير التي يحمل عليها، شو بيسموه، المزادة. المزادة إذا حضرنا أفلام قديمة، المزادة هي مطرة المياه ولكنها تصنع من الجلود، يعني تحسها. جيد. جيد. المزادة إذا هي قربة مياه تصنع من الجلد. البعير التي تحمل هذه المزادة، جيد، تسمى راوية. جاي لأنها هي التي تروي، فقد يستعمل الراوية ويراد منها المزادة، فيقال اشرب من الراوية، حتى كأن هذه الراوية شوف صارت مقصورة في آثارها على أي شيء، على السقاية، فكأنه لا منفعة ولا فائدة ترتجى لهذه الإبل أو لهذه البعير إلا أنها تروي الظمآن. جيد، فيقال اشرب، التفت، والراوية تستعمل في المزادة، فتقول اشرب من الراوية، مع أن الراوية اسم للبعير. جيد، أنت سوف تشرب من القربة التي على ظهر البعير، لأنك سوف تشرب من البعير نفسها. جيد، ولكن تطلق الراوي على المزادة. قالوا يمكن أن نفترضها هنا علاقة سبب ومسبب. قال لأن الراوية يعني البعير صارت كالعلة المادية بالنسبة إلى المزادة. قالوا لأن هذه المزادة لما كانت لا تحمل إلا على ظهر هذه البعير، على ظهر الراوية، جيد، فهذه هذه المزادة، هذه القربة صارت كالجزء من أجزاء البعير، حتى كأنه إذا لم يكن هناك بعير فلا يمكن أن يكون هناك راوية، عفوا، إذا لم يكن هناك بعير لا يكون هناك هذه القربة، لا تنوجد هذه القربة إلا على ظهر البعير، فصار وجود هذا البعير كالعلة المادية، جيد، التي توجد المزادة عليها، فصارت العلاقة كسبب ومسبب، لا نحتاج إلى مثل هذا التكلف، يكفي أن يكون القرن ذهنيا. فنقول لأن هذا البعير لما كان لا يرتجى إلا من أجل تلك القربة التي على ظهره، وإنما تصحب مثل تلك البعير في الحروب من أجل أن تحمل المياه فقط لا غير، فصار هناك قرن ذهني بينهما، فصح أن يستعمل أحدهما في مكان الآخر. فبدلا من أن يقال اشرب من المزادة يقال اشرب من الراوية، جيد، ويكون في ذلك مبالغة وإشارة إلى أن هذه البعير لا ترتجى إلا من أجل هذه المزادة، أي المياه التي فيها. قال أي المزود الذي يجعل فيه الزاد، أي الطعام المتخذ للسفر، والعلاقة كون البعير حاملا لها وبمنزلة العلة المادية، يعني حتى كأنه لا وجود لهذه الزوادة في تعبيرنا إلا بوجود البعير. ولما أشار بالمثال إلى بعض أنواع العلاقة أخذ في التصريح بالبعض الآخر من أنواع العلاقة، التفت، فالسببية التي فرضت في هذه الأمثلة سببية تنزيلية وليس سببية حقيقية، جيد، وكأن هذه الأمثلة جيء بها لتحقق الضابطة في حصول العلاقة وهي الاقتران، ولذلك لم يأتي بأمثلة فيها سببية حقيقية، وإنما جاء بأمثلة السببية فيها تنزيلية، لأنه إذا كان الاقتران حاصلا بمجرد السببية التنزيلية فحصوله بالسببية الحقيقية يكون حاصلا بطريق أولى، ولذلك تجد أن الأمثلة ها هنا العلاقة فيها علاقة سبب ومسبب، ولكن سبب تنزيلي ومسبب تنزيلي، يعني لا يوجد سببية حقيقة، فكأنما أراد أن يبين أنه يكفي في حصول العلاقة أو يكفي في تحقق العلاقة أن يكون هناك تصاحب بين الشيئين في الذهن بحيث يوجب الاقتران بينهما في الذهن، الانتقال من أحدهما إلى الآخر.
شيخ، أصلا العلية الحقيقية يمكن أصلا ما تشكلش على الاقتران الذهني
الآن، سوف بعض الأمور تسبب سوف يطلع. طيب، فقال أخذ في بيان أنواع العلاقات، وهذا ليس حصرا وإنما استقراء بحسب أكثر الحالات. قال ومن، أي من المرسل، تسمية الشيء من المرسل تسمية الشيء باسم جزئي. قال في هذه العبارة نحو من التسامح واضح. قبل هذا خلينا التفت، ليش نحن ماذا قلنا؟ المجاز المرسل قسم من أقسام مطلق المجاز، والمجاز وصف للكلمة، جيد، فما هو من المجاز المرسل يجب أن يكون كلمة قد استعملت في غير ما وضع على لعلاقة هي الجزء والكل، لا أن النفس علاقة الجزء والكل هي واحدة من مصاديق المجاز المرسل. ليش؟ لأن المجاز المرسل قسم من أقسام المجاز، والمجاز اسم للكلمة، فالمجاز المرسل اسم للكلمة أيضا. فأي مصداق سوف نفرضه من مصاديق المجاز المرسل يجب أن يكون كلمة مستعملة في غير ما وضع له، ومنها هنا للتبعيض. فقوله ومن المجاز المرسل لابد أن يكون ما هو من المجاز المرسل كلمة قد استعملت في غير ما وضع له لعلاقة، هذه العلاقة هي علاقة الجزء والكل، لا أن نفس العلاقة صارت مصداقا من مصادق المجاز المرسل، بل الكلمة المستعملة في غير ما وضع له التي لها هذه العلاقة هي من المجاز المرسل. فقوله ومنه أي من المرسل، تسمية الشيء باسم جزئه فيه تسامح. تعرف شو التسامح الذي فيه؟ هو نحو من أنحاء استعمال المجاز، وهو مجاز المرسل وعلاقته الجزء والكل. أراد أن يمثل، التفت، أراد أن يمثل للمجاز المرسل الذي علاقته الجزء والكل، فجاء بعبارة تدل على هذا المعنى، وهذه العبارة فيها مجاز المرسل علاقته الجزء والكل. ليش؟ شوف، المجاز المرسل من مصادقه الكلمة التي تستعمل في غير ما وضع له لعلاقة الجزء والكل. شوف، فعلاقة الجزء والكل بعض من قيود هذا المجاز المرسل. ولأن الحديث عن خصوص هذه العلاقة فقد جاء بهذه العلاقة ونزلها منزلة المجاز المرسل، نزلها منزلة هذه الكلمة التي لها هذه العلاقة. واضح صار؟ ولذلك قال تسمية الشيء باسم جزء في هذه العبارة نوع من التسامح، وفي الحقيقة ليس نوعا من، وفيها تجوز. وما هو المجاز؟ قال مجاز مرسل علاقته الجزء والكل. والمعنى أن في هذه التسمية مجازا مرسلا، شو يعني أن في هذه التسمية؟ في هنا بمعنى مع، يعني المعنى أن مع هذه التسمية، يعني الكلمة التي معها هذه العلاقة تسمى مجازا مرسلا. واضح؟ وهو اللفظ الموضوع لجزء الشيء عند إطلاقه على نفسه ذلك الشيء، كالعين وهي الجارحة المخصوصة في الربيئة وهي الشخص القريب، والعين جزء منه. شوف، ويجب أن يكون الجزء الذي يطلق عليه الكل مما يكون له من بين الأجزاء مزيد اختصاص حتى ينشأ الاقتران الأكيد بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي. وإلا يعني لا يمكن أن نصور الاقتران بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي بأن الكل لما كان يتوقف تصوره على تصور أجزائه. جيد، فإن كلما تصور الكل فيجب أن يكون قد تصور الجزء قبله، فهذا تصاحب بينهما في الذهن، هذا في المنطق. ولكن كثيرا ما نلتفت إلى الشيء من دون أن نستحضر أي من أجزائه، بل قد نتصوره إجمالا ونغفل عن أجزائه حقيقة. ولذلك قال لابد أن يكون هناك قرن أكيد، والقرن الأكيد إنما يكون إذا كان هذا الجزء أو إذا كان هذا الكل بحيث لا يقصد منه إلا ذلك الجزء في العادة. طيب، مما يكون له من بين الأجزاء مزيد اختصاصا بالمعنى الذي قصد بالكل. مثلا لا يجوز إطلاق اليد أو الإصبع على الربيئة. طيب، وعكسه أي ومنه عكس المذكور، يعني تسمية الكل باسم الجزء أي تسمية الشيء باسم كله، كالأصابع المستعملة في الأنامل. ما هي الأنامل؟
مفاصل
الإصبع. جيد، المفصل الأول من الإصبع. جيد، فأنت ماذا تريد؟ تريد الأنامل، ولكنك قد استعملت الكل وأردت الجزء. في العين استعملت الجزء وأردت الربيئة، الآن هنا بالعكس تطلق الكل وهو الإصبع الذي يجمع مجموع الأنامل يعني المفاصل، تريد مفصلا خاصا وهو المفصل الأول. وين؟ في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. حقيقة لا يمكن أن يدخل الإنسان كل إصبعه في أذنه، وإنما يدخل أنامله، ولكن كان في ذلك مزيد مبالغة. ما هي المبالغة؟ أن هذه الصواعق أرادوا أن يضعوا أناملهم في أذانه، فوضع هذه الأنملة في الأذن لم يغني، لم يغني ولم يشعرهم بالأمان، حتى كأنهم أوغلوا حينئذ في وضع الأنامل فوضعوا الإصبع كله. وفي كل ذلك كناية عن هول المنظر وهول الخوف وترقب العقاب، حتى كأنهم أرادوا أن يحتجبوا عن هذه الصواعق فوضعوا الأنامل فلم تغنهم، فاضطروا إلى إيغال كل الإصبع في الأذن. واضح البلاغة في ذلك، وأن كانوا حقيقة لم يضعوا الإصبع في الأذن، أصلا بطل الأذن. جيد يجعلون أصابع باسمك كالأصابع المستعملة في الأنامل التي هي أجزاء من الأصابع، في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في أذانهم، وتسميته أي ومنه تسمية الشيء باسم سببه، نحو رعينا الغيث. الغيث هو المطر، ولكن المطر كان تفت المزارع لما أي شيء ينتظر المطر، لا ينتظره حتى يبورد، وإنما ينتظر المطر من أجل النبات. فعندما يقول رعينا الغيث أي اهتممنا بوقوع الغيث كما نهتم بالنبات، هو حقيقة يريد اهتممنا بالنبات، ولكن لأن هذا النبات سببه الحقيقي، شوف السببية الحقيقية، سببه الحقيقي المطر، قال أي النبات الذي سببه الغيث. ففي ذلك إشارة إلى أن من أراد أن يهتم بالنبات فهو حقيقة يريد أن يهتم بالمطر، وأن الاهتمام بالمطر كأنه اهتمام بالنبات. أو تسمية الشيء باسم مسببه، بالعكس يعني، نحو أمطرت السماء نباتا أي غيثا، حتى كأنه لا فائدة للسماء إلا النبات، أو حتى للإشارة إلى أن هذا المسبب لا يتخلف عن سببه، فكأنما إذا أمطرت فلا يحول شيء دون طلوع هذه النباتة، قال لكون النبات مسببا عنه. وأورد في الإيضاح من خطيب في أمثلة تسمية السبب باسم المسبب، شو تسمية السبب باسم المسبب؟ يعني أن تطلق أي شيء
مسبب.
شوف تسمية السبب باسم، يعني أن تطلق المسبب وتريد أنت سميت، شوف سميت السبب بأي اسم؟
المسبب.
فأنت قد ذكرت المسبب حقيقة، وماذا أردت؟
السبب.
شوف ذكرت المسبب وأردت السبب، جعل من أمثلة إطلاق المسبب وإرادة السبب قولهم فلان أكل الدم. ما معنى أكل الدم؟ التفت، الدم ماذا يوجب؟
دي.
قاتل يعني يوجب الدية، أكل الدم يعني أكل الدية، يعني أخذ الدية فأكلها فقد أكل الدم. هل هذا من إطلاق السبب وإرادة المسبب أو من إطلاق المسبب وإرادة السبب؟ التفت الآن، أي يوجب الآخر؟ الدية توجب الدم أو الدم يوجب الدية؟
الدم
هو الذي يوجب الدية. فهنا قوله أكل الدم قد ذكر السبب أو المسبب؟
السبب
هو الدم، هو الذي يوجب الدية، صحيح؟ فقد ذكر ما هو السبب وأراد منه المسبب، فهو تسمية للمسبب باسم السبب لا تسمية للسبب باسم المسبب، ولذلك حكم عليه بأنه سهو.
بلكي بأكل أنا أفكر في أسنان تزبطش
بنفس أكل لم يعد هناك سبب ومسبب. كلام في الدم والدية. جيد، بعض الشرح حاول أن يدفع أو أن يبرر أو أن يعالج هذا المثال، قال يمكن أن نفترض أن الدم مسبب وأن الدية سبب، والتقدير أو المعنى أن القاتل ما كان، التفت أن القاتل ما كان ليقدم على القتل لولا أنه علم بأنه يمكن أن ينجو إذا دفعت دية. فعلمه بأن الدية تبرر القاتل سببا لارتكاب الدم، فصار القتل فصارت الدية سببا للدم، فهي سبب للإقدام على القتل. ليش؟ لأنه علم التفت، لأنه لولا أن هناك دية لكان مما يقتل بقتله، جيد، ولكن لأن هناك دية فقد علم أن الدية سبب نجاته، ولأن هناك طريقا إلى النجاة من القتل وهي الدية، هي بذل الدية، فصارت الدية كأنها تبرر له ارتكاب القتل
على أخيه.
ها؟ فصار علمه بوجود دية عند القاتل علما بأن الدية سببا لنجاته، بس بأن الدية سبب لنجاته، فصارت الدية كأنها هي التي بعثت على دم. تبرير القتل، يعني على ارتكابه، على ارتكاب الدم. ولكن هذا لا يراد في مثل المقام، لا يقال أكل الدم، يقال ارتكب الدم. جيد، على كل حال أكل الدم، إذن الدم هو سبب هو سبب الدية، فهو قد أطلق السبب وأراد المسبب، لأنه أطلق المسبب وأراد السبب، فليس تسمية للسبب باسم المسبب، وإنما تسمية للمسبب باسم السبب. جيد، قال وهو سهو، بل هو من باب من تسمية المسبب باسم السبب. من العلائق أيضا مجاز أو علاقة الأول والمشارفة، يأتي هذا إن شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين.